صباح الخير من لبنان الحر ليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024. تحية لكل عم بتابعونا اليوم برنامج قصة وطن وبضمن هالسلسلة اللي كلها هيك حماس ومعلومات وعم يجينا كتير فيدباك انه الناس فرحانة عم تتعرف على التاريخ بهيدي الطريقة البسيطة واللي عم توصلن ما كانوا توصلن بأيام المدرسة صراحة. تقول انا اللي عم نقراهن على الواتساب. أكيد التحية كل التحية لألك دكتور إلي الياس، حضرتك الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر، عم بتبسط لنا هالأمور وتخبرنا عنها. واليوم عنا شخصية كمان مهمة جدا، الأمير بشير الثاني الشهابي، ما هيك؟ طب أنا عندي سؤال أساسي، في قبله يوسف وفي بعده بشير الثالث، ليش هو صاحب الشهرة؟
هذا السؤال مهم. هلا في عاملين لصاحب الشهرة، ليش هو اشتهر أكثر شيء؟ أول شيء هو كشخصية سياسية نسميها إدارية، استلمت ملف هيدا الجبل، قدر خلق يعني نوع من تطوير للنظام الإداري اللي كان موجود بما يعرف بجبل لبنان أو بهالمنطقة الجبلية مسميها اليوم جبل لبنان. اثنين، المؤرخين اللي اجوا من بعده والفكرة اللبنانية اللي اجت من بعدها وتبلش تتكون إذا بدك هيك من آخر فترة من حكمه ومع فترة لقاء مقام التنمية المتصرفية، أعطته أهمية كتير كبيرة، لأنه اعتبرت أنه التقاليد السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية اللي بلشت تنمى وتوضح أكتر بعهد بشير الثاني هي اللي أسست للكيان اللبناني بعدين. وبالتالي كل عملية الربط للجذور للفكرة اللبنانية كلهم بيحطوها بفترة بشير الثاني. وبالتالي عمله الشخصي يعني هو كشخص كاريزماتيك قدر عمل نوع من أو أحكم قبضته رح سميها هيك إداريا على جبل لبنان، خليته يكون من ضمن الأمراء الأساسيين بتشهاب. الثالث واللي قبله، طبعا اللي قبله كان ما نعطى حظ لأنه كان عم يكمل فترة المعنيين، وهيدا حكينا شوية نحن
المرحلة الانتقالية كانت
صحيح. والبشير الثالث يعني ما فينا أحكي عن شخصه لأنه عنا معلومات قليلة عن هذا الموضوع، ولكن نظرة اللبنانيين له شو عمل من بعد بشير الثاني ما كانت أبدا مشجعة. وبالتالي ما طول كتير على كل حال. هو
أنا كنت مفكرة لأنه قال جنبلاط هني كان بدهن إياه مشان هيك أخذ شهرة، تحديدا الشيخ بشير جنبلاط، مزبوط؟
العكس تماما.
العكس؟
العكس تماما.
ليش؟ بينقال إنه هو كان بده إياه وجرب يعمل له واسطة عند والي عكا الجزار. قديش مزبوطين هالمعلومات؟
شوف هلا نحن تنرجع بنحكي هيك بالموضوع يعني من الزاوية اللي حكينا فيها حتى على الأمير فخر الدين، ما هيك؟
يلا إذا في سردية بنبلش فيها تنلحق الأنشين مو التاريخي أنا بس
ضروري ضروري. نحن يعني لازم كمان نرجع نفكر أول شيء شو معنات إمارة حسب ما نحن يعني بيحكوها مؤرخينا اللي عملوا جهد كتير كبير أنه يكتبوا عن تاريخ هذا البلد، ما هيك؟
نعم.
هلأ التسميات مع الوقت بتفرق، يعني أنا مثلا هلأ إذا بدي أكتب عن هذيك المرحلة بكل المعلومات الوافرة اللي صارت بين إيدينا بكل المراجع اللي عم نقدر نحصل عليها من كل الوسائل عم نقدر نقراها، ما بسمي إمارة طبعا، ما بسميها إمارة.
شو بتسميها؟
بسميها نظام حكم محلي إداري تناوب على هيدا الحكم أو هيدا المنطقة الإدارية مجموعة قادة مش هيك سياسيين وعسكريين وأمنيين استفادوا من نظام الإدارة العثماني للمناطق اللي بعيدة عن السلطة العثمانية أو عفوا بعيدة عن العاصمة أوكي أو مركز القرار كان بالأستانة ولا بغيرها. النظام الإدارة السياسي اللي اعتمدته السلطة
كان ضروري نعطيه اسم، يعني
في كان ضروري نعطيه اسم حسب الغاية مش هيك؟ خليني أعمل هيدا إذا بدك
عطول عندك مفاجآت
هالمقدمة هيدا. إيه لا يعني ما بدي نفهم إنه أنا عم بنتقد، لأن الانتقاد أنا عم بوضح يعني بدها تحكي عن مرحلة تاريخية عمرها هلأ عم نحكي فوق 150 سنة، ما هيك؟
مزبوط.
150 سنة بتاريخ البشرية منا مزح، يعني مش نفس المفاهيم بنضل هي ذاتها، يعني مش نفس الرؤية يعني والثقافة هي ذاتها. ونحن مشكلتنا بلبنان اليوم حاليا هي صراع بين ثقافة جامدة بدها ثقافة الموت وبتعتبر هذا الشيء هو الهدف النهائي للبشرية، بين ثقافة تانية بتسعى للحرية المطلقة، ما هيك؟
يا ريت جامدة، ثقافة مدمرة دكتور إلي.
الجمود هو الدمار بحد ذاته، صحيح قلتكم. ف يعني إذا ما نضل عم نفكر بنفس المنطق اللي كان سيد من 150 لورا بنكون عم يعني ما عم نعطي الحقيقة إذا بدك مجالة أن تبين تعلم مزبوط. أوكي؟ ففكرة هالسلطنة كيف نظمت الإدارة، شفت أنه هالمنطقة الجبلية اللي بعيدة بيسوى نعين عليها ملتزم، هذا حكينا عنه مرة الماضية.
نعم.
هذا الملتزم شرط يضل هو ملتزم سنويا، يقدر يلم الضريبة وبعدين يدبر حاله شو بيعمل على مستوى هالمنطقة. هلأ كيف صاروا هن ملتزمين، كيف وصلت هذه بدأ حلقات خاصة، ولكن اللي شفناه مع المعنيين أن الأمير فخر الدين المعني الثاني مش بس كان ملتزم جيد، ولكن كان ملتزم طموح، وسع كتير منطقة التزامه، واجه فيه كل العائلات إذا بدك اللي هي ما بتشبه النسيج اللبناني اللي كان كانوا بيت سيفة ولا عساف الموجودين، كانوا مناطق متاخمة لجبل لبنان.
مع بشير الطموح القتل والاغتيال.
طبعا مشان هيك يعني ما فينا نفهم نحن السلطنه العثمانيه بكل هالمسيحه اللي هي مسيطره عليها، بكل هالمشاكل الكبيره المعقده كده عم توجهها، انه بس تحط راسها براس امير جبل لبنان اللي هو ممكن يكون عم بي يعني غير لها استراتيجيتها السياسيه والعسكريه. لا يا جماعه، نحن بظل هالواقع السياسي اللي كان موجود في جماعات فهم التركيبة اللبنانية.
نعم.
بيحكي عنا يعني توفيق توما بكتابه بيقول انه مين ما كان يعني حيلا مجموعة اجت على الجبل قد ما كان عندها نفوذ، لما تدوق طعم الحرية الموجود بهذا الجبل بتصير تتبلد، بتصير كأنه هيدا المنطقة هي جزء من وجودنا السياسي والاجتماعي. وبيعطي مثل كتير حلو عقيم المتصرفية وقت المتصرف داود باشا او حتى مع اوهانس كوميجيان باشا، هودا متصرفين عثمانيين، لكن طريقه حكمه لمتصرفي جبل لبنان وقديش وسع حدوده وقاتلوا السلطنه ببين انه هول الجماعه لا شافوا هون في شيء مميز عن باقي السلطنه كلها سوا. وبالتالي تنرجع شوي على موضوع الملتزمين والامراء، هل التزام لما وسعوه صار في نوع من الاستقرار؟ الجماعات اللي كانت عم تضطهد بشكل مستمر على 700 سنه ما قبلها شافت انه بالواقع الموجود يعني يا منكون يعني تنكون جزء من السلطنة لازم نكون ملتزمين بكل قرارات السلطنة وحتى ثقافية ملتزمين فيها، وبالتالي بنخسر هويتنا وبنخسر حريتنا وبنصير يعني بنفقد جذورنا إذا بدك التاريخية وحتى حرية إيماننا.
فينا نقول صحيح.
بين هذا الخيار وإنه نعيش تحت إدارة ملتزم عامل نوع من هيك كومبرومي أو توافق مع اللي هن ملتزمين هيدي المناطق والاقطاعيات الجغرافية اللي فيها من كل الطوائف، وعملين نوع من هيك مثل نظام إداري معين انه هيدا الملتزم بيمثل هيدي المنطقة قدام السلطنة العثمانية، نحن كممثلين لهالمناطق الاقطاعية من كل الطوائف خاصة موارنة ودروز بنقدر نعطيه إذا بدك لزمه العلاقة مع السلطنة، نحن بنلم الضرائب تضل هو موجود.
نعم.
ومنحافظ بالحد الأدنى على استقلالنا الذاتي. هيدا هو الخط التاريخي اللي إذا بدك جربوا كل مؤرخينا من قبل يكتبوا عنه بس يقدروا يظهروا بطريقة حلوة، ولنقص المعلومات ولا يعني إمكانية الولوج للمعلومات كانت كثير صعبة، يعني اللي قدروا حللوه عطانا هيدي الصورة. ولكن إذا من يعني بنستعمل مصادر الجديدة اليوم نقدر نشوف إنه الصورة كانت أحلى بكتير من ما هن بس صورونا إياها، يعني قصة إمارة وما إمارة وما إلى.
إيه بس ملفت كيف عطول دكتور إلي عم بتجرب هيك باختصار تبسط لنا كيف نحنا لازم نكون عم نقارب المواضيع وصرنا عم نفهمها بطريقة بسيطة جدا.
بدي كل حطيكي مثل على قصة المعلومات. أنا اليوم يعني بس كنت عم بحكي مع تلاميذي أو محيلا شخص عم بيتابع معنا بأي عمل بحثي، بقول له أنا من 10 سنين لورا، 10 سنين بس عم بحكي يعني كيف لازم احكي عن 150 سنة
صح،
10 سنين لورا اذا كان بدي
مختلفة.
تماما بدي اجيب وثيقة من السفارة الفرنسية تنقول بال 1870 حكي عن معركة صارت بالجبل، بدي اعرف تفاصيل اكتر عن هيدي المعركة من خلال هيدي الوثيقة. كنت مضطر
نعم
روح اقدم فيزا بالسفارة الفرنسية، هيك اعطوني اياها هيك لا، ومضطر اجيب رسالة من دكتور يقول لي انا عم بشرف على هذا البحث بهمني تعطوه هيدي الفيزا، بدي أخذ موعد من الأرشيف الفرنسي، بدي روح أستأجر أوتيل على جمعتين، بدي فوت أقعد بالأرشيف نبش على الوراق ما بعرف وين بدي لقيها وهيد هيك لقيها وهيك ما لقيها وأرجع، يعني حط لي شيء 4-5 آلاف دولار توصل هالمعلومة على ورقة.
كانت عملية البحث مكلفة جدا.
اليوم نفس الورقة اللي عم نبش عليها بكبسة زر على الأونلاين
بيوزر نيم وباسورد بتفوت
فوت بياخذ هيدا
الوثيقة تحصل على المعلومة.
يعني تكلفة الأبحاث نزلت تقريبا 90% من التكلفة القديمة، وبالتالي الولوج للمعلومات صار هائل، مشان هيك قادرين بسهولة نقدر يعني نفهم أكتر شو كتب ونوسع أكتر بعملية توثيق. بشير الشهاب الثاني هو فعلا بالنسبة للنظرة اللبنانية لتكوين هذا لبنان هو قدر لفترة كتير طويلة أمن هذا الاستقرار، ولكن شخصيته هو أولا يعني طالع من عائلة هي بيعتبروها شهابية اللي هي مفروض تكون عندها حكم الجبل. واحد عمه يوسف تنصران تمورن وحكينا عنها هذه بحلقة الماضية وفينا جا نعيدها هلأ، أنه عملية تمورن البيت الشاب هي كانت واحدة من يعني ما رح نقول بس فعل إيمان،
حاجة سياسية،
ولكن هي حاجة تماما لا يعني لضبط وضع الإمارة، خاصة أنه الأكترية الديموغرافية بوقتها كانت أكترية مارونية، وبالتالي نقدر نحن يعني نكسب ولاء وعاطف ونقنع الفلاحين. وهون كلمة فلاحين بهديك المرحلة يعني العامية ما كانت بس هو وظيفته فلاح، ولكن 90% من الوظائف اللي كانت موجودة بجبلان هي وظائف فلاحين، في يكون حتى هو طبيب وبس بعده يعتبر فلاح
لأنه من عامية الشعب.
تماما، يعني هذه إذا بدك تسمية مجتمعية أو اجتماعية أو طبقة اجتماعية كانوا يسموها، وبالتالي تقدر يضمن ولاء الفلاحين يعني فرجيهم أنه هو من نفس الهوية الثقافية طبعا، وبالتالي الولاء صار أقوى وأكبر. وهون يعني هالتحول هيدا كتير أساسي، لأنه سمح لأول مرة للجماعة المارونية بشكل خاص بقيرة الكنيسة والبطريركية أنه تبلش تفكر بمشروع سياسي وتشوف أنه لحظة يا جماعة، هلأ في عنا فرصة نقدر نبلش يعني مش بس نقبل بفكرة الإقطاع وملتزم، نحول هيدا الشيء لمشروع معين سياسي. رح نحكي عنه مع البشير الشهيب شو صار،
وهو 70 سنة بس قبل إعلان دولة لبنان الكبير. يعني
تماما، يعني ليكي هذا يعني ما فينا نضل نحكي بس عن الإمارة كأنه هي مفصولة عن التاريخ الحديث، كلها تطورات إذا بدك سياسية وحتى كانت محلية أو إقليمية حتى اقتصادية اجتماعية كلها ساهمت بهذه الفورة.
نعم.
وبالتالي بشير الشهيب الثاني ما بدي فوت بالتفاصيل كيف أخذ الحكم، طبعا هو يعني يمكن بقراءة صغيرة أنه كيف قدر وصل لسقبلوه يصير هو حاكم جبل لبنان، ما هيك، أو ملتزم جبل لبنان، أخذ الطاعة من والي صيدا. يعني هيدا إذا بدي أقول لك البروسيدور أو الإطار العملي العادي أي واحد يقبلوا فيه العثمانية يكون هو حاكم هذه المنطقة.
طيب قديش يعني مظبوطة الخبرية أنه كان يعني ساعة يرضع فلان ساعة يرضع فلان ساعة يطلع بشير ساعة ينزل يوسف، مظبوطة الخبرية؟
قصة يوسف عمه، ما هيك؟
عمه
يعني عمه كبر بالعمر،
جرب يقتله دخلك مظبوط عمه؟
مظبوط يعني قتل انشنق بعدين. الفكرة هي أنه الأمير بشير يعني حلو نعرف شوي عن قصته، يعني انه ربي لحاله، ربي بغزير،
ربي يتيم،
مزبوط، بلا بي، امه كانت بعيدة، ربته مرة مش علينة مسيحية، يعني كل هودي لانه كان شيء واقع طبيعي. وفعل التربية بوقتها يعني شخص عم يعلمه كتابة والقراءة وكذا، وبوقتها الأكتر شيء كان عندهم ولوج على العلم والثقافة كانوا
الأرساليات المسيحية،
لأنه كانوا الموارنة هن علاقة جيدة مع الفاتيكان، في أرساليات وفي مدرسة المارونية بروما وفي اهتمام بالموضوع العلم. يعني بنحكي شوي يمكن بحلقة خاصة عن
أهمية
سينودوس النوبين، عفوا بعتذر، جبل لبنان اللي انعمل بجعيتا بمارياس بالوايزة عفوا، بيحكي فيه عن أهمية التعليم ومجانية التعليم عظيم. وبالتالي يعني هيدا الموضوع تنفهمه مزبوط ليش هو كان هون، لأنه ما بدهم يتركوه يعني يضيع من هوية العائلة الحاكمة بالجبل. وبالتالي لما عمو يوسف كان تعبان وحس أنه هذه الإدارة الملف الالتزام بلش يصير كتير صعب عليه، طبعا بيستقبل الأمير بشير بعد ما كان رجع على بيت الدين وبيقول له أنه أنت رح تستلم محلي، وبالتالي رح تاخد الطاعة من ولي عكا، بس شرط وحيد أنك تأمن حماية لإله عظيم. هلأ أمير يوسف مشكلته يمكن هو من أكتر الأمراء اللي قدروا وسع حدود الالتزام تبعهم بشكل نهائي، يعني نحن فينا نعتبر أنه الأمير يوسف بعد ما خلصنا من العساف ومن سيفة قدر ضم جبال البترون بشري هالمناطق كلها لحدود الإمارة، لأنه كان ماروني وكان عنده مستشار لقلهم بتخوري كمان كان كاهن، وكانوا عم ينظموا بلشوا ينظموا الموضوع السياسي بشكل أوضح وأكبر. فلأنه عمل هيك الجزار باشا اللي هو كان والي صيدا زبدي كان عنده مشكلة مع عكا، كان عنده مشكلة معه لأمير يوسف، فطلب من بشير أنه خد أنت الالتزام، خد حكم الجبل وحمينا عظيم. الجزار ما كان كتير مبسوط من الفكرة، وبالتالي اضطر أمير بشير يضل محافظ على هذا الالتزام ويضل يعني راضيين عنه العثمانيين أنه يخلص من عمه. وطردوا لحوران. يعني شوفي هون دايما كان النقاش برأيي بهديك المرحلة إنه هل يجوز إنه أنا شو بعمل؟ طب هل برضخ كتير للسلطنة العثمانية ولا بحافظ على عائلتي؟ ولا تقدر حافظ على الالتزام؟ شو بعمل؟
مش هين هذا الموقف يعني. إيه مش هين هذا الموقف.
مير يوسف حتى حاول إنه ببعض المصادر حتى حاول لما شاف هذا الموضوع يرجع يسترضي ولي عكا يقول له خي أنا بدفع لك دوبل ضريبة جا عردني حاكم على جبل لبنان. يعني جانا على نفس موضوع الالتزام. المير بشير قالوا بدفع
يعني من زمان تريب. وجاي نحن بدنا نرضي الخارج حتى نبقى بمراكزنا.
حلو نتعلم منها الشغلة ونكون واقعيين بالنظرة لأم
الأمور. بس ما كانت لأمورنا. كانت بلشت تضعف الدولة العثمانية بوقتها.
تماما يعني شو معنى تضعف؟ تضعف يعني السلطة المركزية صار ضعيفة وبالتالي ولاة أو الولاة
صاروا أسياد نفسهم
فاتحين على حسابهم
وبطشوا
ولموا مصاري وعملوا مصاري وعينوا بكوات وشيوخة متمهنة بدهم فبشوفوها يعني. وعندك كان حالة بفترة الأمير بشير كان عندك أزمة دينية طويلة عريضة عم تصير بالسلطنة هي موضوع الثورة الوهابية بالسعودية أو ما يعرف اليوم بالسعودية ولكن بالحجاز اللي شكلوا خطر كتير كبير على السلطنة العثمانية وقدروا وصلوا لمناطق فلسطين وحتى وصلوا على بيروت يعني كحالة دينية رافضة للحكم العثماني التركي والعودة إلى الأصول والجذور. جزار باشا كان عنده مهمة فوق كل اللي عم يعمله هون إنه يحمي طريق الحج يعني يواجه الوهابيين. وبالتالي بهالمرحلة أي شيء كان يصير بالجبال كان يعتبر ثانوي قدام المشكل الكبير. وهون كان في دايما هيدا الضياع يعني بين إنه منساعد الوالي للآخر ولا منضل محافظين على وحدنا. مير بشير بهيدا الضياع يعني بهالستراتيجية إذا بدك اللي منا بإيده يكون مش عارف شو بده يعمل اضطر إنه مرحلة يكون مع هذا الإقطاعي مرحلة يتخلص من هذا الإقطاعي مرحلة هيك يعني حنكته إذا بدك كانت السياسية كانت دايما يقدر يشوف الظروف اللي بتخليه ضل محافظ على هيدا
يعني قطع بين الألغام السياسية وال
أول مرحلة كانت صعبة كتير مع جزار باشا بعد موته بال 1804 ارتاح بشير الشهب
يعني بس مش كتير ارتاح ايه. لأنه اجى الطمع الأوروبي بالإمارة ايه. وتدخل بشؤونها مظبوط ولا لا؟
طمع وتدخل هيدا كمان قراءة تاريخية
وكانت بوقتها الحملة على مصر وفلسطين الفرنسية
تماما لك
يعني ما ارتاح لمعطر
تمام. هلأ لك هو المير بشير يعني ما فينا نقول أنه يعني سألتين أول سؤال ليش هو مهم هالقد مير بشير الظروف الإقليمية كمان ساعدته يكون شخصية بارزة ومهمة يعني سألتيني سؤال عن السلطنة ضعيفة ايه السلطنة كانت ضعيفة بس بهذا المعنى يعني ما عنده سلطة مركزية قوية تقدر تضبط كل مناطق وحدودها في مناطق فتحت حسابها
طبعا.
وكانت بوقتها السلطنة من أضعف المراحل يعني وبعدين ما عاد تطورت أبدا ولا طورت حالها وصلنا حرب عالمية أولى وانتهت السلطنة بظل هذا الواقع واحدة من أسباب ضعف السلطنة هو تدخل كمان هذا التعبير ما بدي استعمله طبعا ناخد طرف في لعبة التاريخ ولكن هو رح سميه أنا قدرت التدخل يعني في احتلال بس قدرت القوى الأوروبية أنه تقدر تاخد من السلطنة بعض الامتيازات بعدة ملفات منها البنى التحتية منها الكهرباء منها التجارة منها كذا وكانوا العثمانيين يعني بدل ما يركبوا إدارة فاسدة منتهية تديروا ملف أو مرفق اقتصادي معين يعطوه لشركة أوروبية تديرها مثل الوضع لبنان اليوم مزبوط ولا لا موضوع الخصخصة ولا متركة لإدارة الدولة ما نفس الطريقة وبالتالي اللي كانوا كتير بيحبوا العثمانية
أي
تماما اللي كانوا بيحبوا العثمانية كتير بالنسبة لأنه إنه هيدا تدخل ولكن عمليا يعني السلطنة ما كانت قدرت تعمل شيء حتى بالحرب العالمية الأولى إجوا الألمان دربوا الجيش العثماني وعطوه سلاح يعني كانت السلطنة ضعيفة بشكل رهيب بلا ما فوت بنوستالجيا هلا الأتراك والعثمانيين عم نحكي عن واقع سياسي ما هيك بشير الثاني بشير الشهاب الثاني بظل هذا الواقع مثل ما شفنا وقصة المشاكل بالحجاز بيجينا حملة فرنسية مع نابليون بونابارت كتير منيح هذه الحملة الفرنسية فرصة لمين نخلص من الأتراك
انه يعني انا بدي ضل يعني استفاد منها ما اعتبرها تدخل
أبداً
بالعكس
ابدا يعني هيدي فرصة انه انا اذا بقدر حط ايدي مع ايد هالجماعة وعلى فكرة مش هو اللي يعني كان عنده علاقة مع الفرنسيين هو من طلع كنيسة المارونية اللي بعتت عسكر بيقاتل وصلوا على حوران واحدة من أسباب مجازر أو أحداث حرب الجبل الأولى بال 1840 وبعدها والستين هي كانت هل إذا بدك هالحملة العسكرية اللي قاموا فيها الموارنة مع نابليون بونابارت على حوران وطردوا فيها العائلات الدرزية اللي كانت متملكة وصار في ردة فعل بعدين بعد 20 سنة على هذا الموضوع وبالتالي البشير الشهابي لا اعتبر انه بمساهمته مع نابليون بونابارت بيقدر يخلص من دفع الضرائب اول شيء لوالي صيدا.
بس انه شو شو عطاهم اتمان لمساعدته؟
اول شيء تسهيل انه يقدر يفوتوا على المنطقه، يصير عندهم نوع من منطقه حليفه منها منطقه عسكريه، والامور ما كملت للاسف. هلا بحكي للاسف هذا رايي الشخصي،
ما صار في مس بالسياده يعني للنظام اللي هو
شو مفهوم السياده بوقتها. مفهوم السياده انه انت اصلا خاضع للسلطه العثمانيه، قد ما فيك تدفع ضريبه قد ما عم تحافظ على هذا الاستقلال الذاتي.
مزبوط.
بس ما عم تدفع عم بفوتوا عليك يعملوا حملات تاديبيه ويعينوا حدا محلك. طب اليوم اذا عندي خيار بين العثمانيين وبين الفرنسيين، بين سلطنه عم تتراجع لورا وبين مجتمع اوروبي كان فات على شيء بنسميه الثوره الصناعيه وصار في عنا تطور فكري واقتصادي وعسكري، اكيد بروح على هذا المحل. وجربت انا يجرب هو يساعد بشي طريقه هذا الموضوع. للاسف خساره نابليون بونابرت معركته بفلسطين لاسباب مرضيه ولعده اسباب تانية، الامور انقلبت مثل بقولوا راسا على عقب، وكانت الامور بشكل هيك دراماتيكي راحت باتجاه امير بشير. ولكن بعد فتره وجيزه عم نحكي هون تقريبا 15 سنه رح نشوف حاله تانية نشأت بمصر.
نعم.
هي مع ابراهيم باشا. ما هيك لي هون حلو نحكي عنه شوي، لانه ابراهيم باشا هو خديوي اولي عفوا مصر. بالأول كان حليف للسلطنة العثمانية، هو ألباني منه تركي، عسكري أبضاي بيو يعني عسكري أبضاي، جابوه على مصر تا يقمع هالثورة اللي صارت بمصر ويقدر يرجع يسترد مصر للحضن العثماني.
هو التركي. اللي قدع الجيش التركي؟
لا، هو بعدين يعني بعد ما أخذ هيدا يعني بعد ما ربح هيدا المعركة، إبراهيم باشا جرب يوسع أنا أوكي. خير لحظة أنا فيني سير أمير هيدا المقاطعة، زيد عن هيدا الشيء في اهتمام بريطاني كتير كبير بهالمنطقة، في طريق تجارية أساسية، وفيني أنا اليوم يعني بهالقدرة العسكرية اللي عندي إياها استقل عن السلطة العثمانية.
فينا نفرجي صورة جغرافيا شوي
مصر الحالية. أوكي. كان عم نحكي مصر الحالية مع السودان.
أوكي.
تقريبا يعني بهالإطار هذا الجغرافي، ولكن يعني السلطنة عازت بنفس الوقت يعني هلأ سنة كتير هم نشرح تفاصيل، ولكن حلو نعرف إنه اليونان كان عندهم حرب مع الأتراك بسموه حرب الاستقلال.
كل الدنيا كانت قايمه يعني على يوم،
يعني بس ضعفت السلطنه كل الاقليات او كل المناطق اللي هي كانت مرغمه تكون جزء من السلطنه طلعت. وحذر شو كان مطالبهم؟ كان مطالبهم انه نتعامل مثل جبل لبنان
اوف
بهالاستقلاليه الذاتيه
اللي
بعدين من وقتها
من هذيك الايام
بغيروا منها. وبالتالي مصر يعني مع ابراهيم باشا ساعد المصريين بحربهم ضد اليونان، قالوا له طيب نعطيك حكم ذاتي بمصر، ما كتير مش الحال، وسع معركته العسكرية وهدد اسطنبول، وصل على العاصمة كان حيقضي على السلطنة العثمانية بلعبة دولية طويلة عريضة مثل ما بصير هلأ بأيامنا. ما هيك الفرنسيين معه الإنجليز ضده، هودي دعمه هون هودي دعمه هون، سقط إبراهيم باشا. بس بفترة طويلة قدر حكم هذه المنطقة وقدر تحالف مع أمير بشير، لأن أمير بشير كمان لقى فرصة تاريخية أنه يستقل عن السلطنة، وكانوا بيعرفوا بعض، كان بيعرف بيو. وبالتالي العشر سنين الحكم بجبل لبنان بشير، في كتير ناس بيقولوا عنه انه يمكن عمل ضرب ذكاء وقوة، ولكن نظرتي انا للموضوع بشوف انه ما كتير استوعب طموح ابراهيم باشا، وافتكر انه بيقدر يبني علاقة معه اقوى من العلاقة اللي كانت مع الولايات. هذا الشيء ما كان واقعي. المصريين عملوا معنا معارك طويلة عريضة هون بالجبل، علقوا مع الفلاحين وصار في عنا معارك طويلة عريضة.
ليش ما منحكى فيهم كتير؟ بيركزوا أكتر شيء بالأفلام وبالتاريخ على الفرنسيين وما بيجيبوا سيرة المصريين مثل ما لازم.
هلأ كمان خلينكم واضح، أنا المصريين استعمال كلمة مصريين لا نعني المصريين اليوم،
يعني مين منعني؟
هي السكان اللي كانوا ساكنين بمنطقة مصر مش الدولة. يعني كان فيهم يكونوا خليط بين ألبانيين وعثمانيين وعرب
طيب ما اختلفنا مين ما كانوا يكونوا، بس احنا بنركز كأنه على حقبات دون سواها لنوصل فكرة معينة.
تماما.
مزبوط. انا عم جرب حلل هلا
سيالك، وهيدا هلا سهل يعني عم تحكي انت اليوم هو صراعنا الحقيقي مع حدا عم بحاول يهيمن على البلد، كمان يفرجينا صورة تاريخية مختلفة بيركز فيها حقبات معينة تيقول انه نحنا موجودين كنا بالاصل هون هذا البلد لنا. لعبة التاريخ لما تكون انتقائية بيكون عندها هدف أديولوجي.
أنا حسب أديولوجي. ما بتشرح لنا وبتخبر لنا كل مرة، يعني ما في قصة تاريخية غير ما إلها امتداد لليوم، مشان هيك ما فينا نحن نفصل التاريخ ونجزئه، مجبورين نحطه كله بسياق واحد حتى نفهم شو عم بيصير. أنا بتفاجأ ليش بنحكي بأشياء وبأشياء تانية.
قلت لكم كلمة مصاري لأنه المصريين أول ما وصلوا عنا كان اقتصادهم كتير قوي, كانوا يتعاملوا مع بدك التجارة الأوروبية, وبالتالي بدلنا دغري نحن العسملة بالمصري.
أوكي.
نتعامل بالعملة المصرية, فتنا على السوق التجارية المصرية. بعدين صارت الكلمة تستعمل إنه أعطيني مصريتين ثلاث مصريات.
أوكي.
صارت كلمة مصاري.
أوكي.
سمعها هلا. يعني هيدا
هي معلومة حلوة
على الواقع اقتصادي. إيه قديش كان مهم. يعني إحنا بالعكس إحنا مرتاحين بهذه العملية, ولكن لما المصريين بلشوا يخسروا نقلبوا على, صار في تهديد إنه أنتم ما عم تساعدونا, أنتم كذا ما عم تدفع ضرائب مزبوط, صار في انتفاضة شعبية ضد المصريين, وأكيد المصريين تراجعوا وخسروا, وصار في تأديب لأمير بشير الشهاب الثاني لنفى إلى الأناضول, لأنه اعتبر أنه كتير خرج عن طاعة السلطنة العثمانية. هذا الملتزم اللي خرج عن طاعة وعينوا حدا بديل هو بشير الشهاب الثالث, اللي كان مفروض يرجع يعيد شوي صياغة يعني ترتيب هذا الوضع الداخلي, ولكن كان مثل بقوله too late بالإنجليزي, يعني كانت أخر كتير الوقت.
شو بيقربوا بشير الثالث لا بشير الثاني؟
يعني نفس العائلة يعني بقوله من عمه أو ما إلى هنالك. عندي معاني التفاصيل عنه كتير صراحة, هذه من الشخصيات اللي أنا اعتبرتها بتاريخ لبنان
بحاجة لبحث وتمحص بعد أكتر,
ما تاخد حقها كتير يعني مدرسة شوي بالتاريخ بالمدرسة, ولكن ما نشغل عنها كتير يعني ما بنعرف ليش قاعد بجبال, شو قصة أبو طحين, يعني ليه بيتلقبوا بهذا اللقب, شو المشاكل الحقيقية اللي صارت. يمكن هون تنفهم قصة الأمير بشير الثالث, لازم شوي نضوي على العميات اللي صارت بجبل لبنان بفترة الأمير بشير الشهاب الثاني. العميات هي تجمع الفلاحين اللي كانوا من كل الطوائف, دروز ونصارى هيك كانوا يسموه بالوثائق, عمية أنت الياس, عمية الحفيد, اللي كانوا يطلعوا ببيانات مشتركة يطالبوا فيها تخفيض الضرائب, أوكي, وبعض الإصلاحات السياسية. طب تطلع أنت 1802 23 وقبلها بشوي, طب يا جماعة أنه هودي من وين عندهم هذا الوعي السياسي والثقافي الموجود تقدروا طلب هذا الشيء؟ لازم نطلع كتير منيح على دور
الكنيسة
بهذا الموضوع, ونشوف أنه وتكال مير بشير عم بحاول يعمل إدارة جديدة بمنطق جديد, الإقطاعيين كان عنده مشكلة معه عم بيواجهوه, كان كل العالم الغربي طلع من المنطقة الإقطاعية, فتنا بمنطقة أكتر ثورة فرنسية على حقوق وواجبات ومواطنية وما إلى هنالك, وهنا كانوا عم يجربوا يعيدوا النظام القديم. رح أشوف أنه هذا الشيء رح ينتهي بحرف اللحين وإقطاعيين, وبعدين حرب أهلية بين روز الموارنة قبل 1861.
مزبوط أنه خلق بغزير البشير الثاني؟
بيقولوا تربى بغزير, هلا ما عندنا تفاصيل كتير هيك, يعني أنا بحكي القصص اللي أنا بعرفه ولا أكيد منها. تربى بغزير أكيد عند الرهبان, لأنه ما ننسى كمان قصة انتقال العائلات الشهابية من سنة إلى موارنة, ودور الكنيسة المارونية بهذا الموضوع.
في حدا عم يكتب لنا شيء كتير طويل بس ما بعرف إذا رح لحق أقراها كلها. حلو نضوي على الناحية الإيجابية من الدروز, ولكن لازم نضيق أيضا على الأمور السلبية أخرى, سميها مذابح في حق الطوائف الأخرى, وسمي لنا اسم كتاب عن 1860 وكمية إذا بدك الضحايا اللي سقطوا عقد الفلسطينية عم بقول بظرف أشهر من هلأ. فينا كمان نحكي نودي نبقى نعمل شي حلقة
هيدا ما عم نحكي هلأ, احنا ذكرناها شوية بسياق حديثنا, ذكرنا انه
هل هي فعلا كانت من طائفة بحق طائفة اخرى ولا لا كانت مشتركة؟
دايما نرجع نعيد نفس المنطق بقراءة التاريخ, اذا ما سنطلع بس من زاوية لبنانية للأحداث بنقدر نلبسها التوب الطائفي قد ما بدك.
نعم.
ما منخلص. وأكيد بيكون في منطق بالقراءة اللي عم تصير. بس لما نطلع على يعني التطورات السياسية بالمنطقة كلها سوا.
نعم.
بيكون نصير نشوف إنه هيدا الأحداث رغم مآسية ونتيجة البشرية والسياسية, رغم كل هيدولة الكبيرة, هي جزء يعني من هالحلقة أو من هالتطور السياسي اللي كان عم يصير,
لأنه في سوء حكم من بشير الثالث مثلا, لأنه هيدي كانت يعني بعد 10 سنين من وفاة بشير الثاني.
هيك هول بشير الثالث لأنه كان ضعيف. الإقطاعيين هن لعبوا هذا الدور, بس خلص كنا انتقلنا, كنا خلصنا من منطق الإقطاعية. كنا عم ندفع أتمان السياسات بشير مع المصريين وقبل المصريين نابليون, يعني كان كل الناس ناطرة هالتغيير اللي عم يصير بالمنطقة ياخد بطار. أوكي؟ نحن فينا نقول عندك أنه بعد بشير الشهاب الثاني الكنيسة المارونية أخذت قرار باسترداد الجبل كله سوا, كان عندهم شرط يا بتجيبوا لنا امير بشير
الشابي. كان عنده هذا الدور السياسي
اكيد كان هون بالابوجي يعني هون باوجه كان الدور السياسي يا بتجيبوا لنا بشير الشابي الثاني يحكم الجبل عن جديد يا نحن بدنا نروح على نظام مختلف تماما عن اللي انتم عم تشوفوه. هذا كان تهديد وكان في حضور عسكري وكان مواجهه عسكريه.
كيف تبلورت الامور
كيف نقضي عليه كيف نقضي عليه غزوا اللعبه الطائفيه صار في تشدد ديني اكثر بالشام صار في مساله الوهابيين لعبت دور كتير كبير وبالتالي شافوا انه حتى انفجر تنبجع هيدي الشغله بهالمسيحيين اللي هن موجودين بالشام وبجبل لبنان. رح تبلش المجازر من سوريا وصولا لجبل لبنان هون كل مجموعه عندها اسباب لتفوت بهيدي المذبحه التاريخيه.
كيف مات الامير بشير الثاني؟
نفى للان دول
نفى ومات ميته طبيعيه.
ميته طبيعيه هيك بيقولوا هلا ما بنعرف التفاصيل بس مؤخرا مكتشفين بيته اللي عايش فيه هونيك مع عائلته كوخ بيعتبروه كوخ وطبيعي يعني حدا ملتزم خرج عن طاعة السلطنة انه خشي بدهم يقدبوه لانه كل ما يرجع كل ما كان هذا
ليش النفي كان يكون لهونيك؟ نحن على ايامنا بالتاريخ اللي مش كتير قديم كان النفي على فرنسا عنا مثلا هلا ليش صاروا كانوا قبل ينفوا لهونيك؟
لك على فرنسا النفي كان لانه في نوع من حمايه سياسيه
لجوء سياسي هونيك شو كان
هونيك كان ابعد شيء ممكن عن مناطق النفوس تبعه
انه ما يقدر يرجع يتواصل يرجع يعمل انقلاب جديد مثلا
هذا منطقه صعبه كثير عاش فيها ومثل كانه كان محتم عليه خلاص ما بقى يرجع يموت بس فيو على الأناضول بيقولوا
بس 83 سنة يعني
أكيد ما بنعرف هلأ في أحد الكتاب هيك شوية مضحك الشغلة أنه اعتبر أنه روحه تقمصت بشخصيات تانية ولا هنالك ولكن اللي على أكيد أنه بشير الشهابي التاني مات مارونة وولد مارونة حتى كمان وبالتالي برجع بقول مثل ما حكيت عن فخر الدين التاني مسألة طائفة الحاكم ما كتير بتقدم بتأخر ب
ناحية دينية
يعني ما بتقدم بتأخر بمنها ناحية سياسية لأنه كان شيء طبيعي أي حاكم يكون عنده نفس الاستراتيجية والسياسة. هلأ اللي صار بعدين يعني آخر 20 سنة من حكم بشير الشابي هون فينا نضوي على أهمية هيدي النقطة لأنه صرنا مثل ما حكيت قبل شوي مثل ما سألتيني في دور للسياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط في موضوع الكيستيون دوريون اللي هي مسألة الأقليات بالشرق كيف تطورت كيف لبنان استفاد من هيدي المسألة وهالاهتمام هيدا الجديد دور الكنيسة المارونية اللي اعتبرت أنه النظام السياسي اللبناني لا يمكن أن يكون بيشبه ثقافة لبنان إذا ما كان الحاكم مسيحي وبالأخص ماروني وهذا تكلل بمرحلتين تكلل بمصرفية جبل لبنان لما كان الحاكم مسيحي شرط أساسي وبلبنان الكبير لما كان رئيس جمهورية مسيحي.
طيب قلت لي أنه أضعف سلطة الإقطاعيين على فترته لأنه ما كان بده يهون أصمو الحكم ولا أنه كان أمير عادل وعم بيجرب قد ما فيه يكون مع شعبه مع حيشيته مع رعيته ما بعرف شو بيسموها لأنه عادل ولا لأنه كان عنده مصلحة ما يقصموا الحكم؟
الحاكم أو ملتزم جبل لبنان شو كان عنده خوف؟ شو كان قلقه الأساسي؟ يحافظ على التزاميته أو على هيدي يعني يحافظ على الفرصة أو الدور اللي كان عطيه إياه العثماني أو حيلا والي عثماني كان بدمشق ولا كان بعكا ولا كان بصيدا ولا كان بطرابلس وبالتالي تقدر يحافظ على هيدا الدور بده يشيل من قدامه الخطر شيك الأخطار اللي ممكن تقشطه هذا الدور واحدة منها تكتل إقطاعيين عليه وشيطهم عند الولاد أنه كان يقدر الإقطاع اللي ما بده يدفع هالضريبة أو اللي عنده طموح أنه ياخد أراضي أكتر أو يسيطر على مناطق أكتر والحاكم منه قبلان يقدر يروح يبعث رابورات ويوشي عند الولاد تيعملوا له مشاكل أنه ما عم يدفع ضريبة وهذا بيسبكن هو وقاعد باجتماعاته الخاصة هيدا بيعمل علاقات خاصة مع الفرنسيين تبهوله وبالتالي تيقدر الأمير بشير يعني للأسف يعني تيخلص من هالأخطاء هيدي كان يستعمل الحيلة أو القتل تيقدر يخلص من العائلات وأشهر يمكن هيك قصها ممكن نستوحى منها أو نفهم طريقة شغله أو حكمه الأمير بشير كانت علاقته مع الإقطاعي بشير جملاط اللي هو كان إقطاعي درزي متمكن جداً مالياً وسياسياً وعنده علاقات بكل المنطقة والجوار بالأول كان مساند لإله وبعدين لقى الفرصة نقلب عليه وقتله لما شاف أنه صار بشكل خطر حقيقي على إدارته لهذه الإقطاعية.
ليش ما كنا نسمع بقال جنبلاط بأيام فخر الدين؟
هون منفوت شوية على تاريخ جنبلاط بنشوف أنه سياسياً كأمرة وكإقطاعيين مش بفترة فخر الدين كانوا هن الموجودين رح ننطر شوية بعد معركة قيس اليمني هذه كمان نعطيها حلقة خاصة إذا بديك معركة عندارة تغير سياسي اجتماعي خلينا نقول سياسي واقطاعي واجتماعي عند الطائفة الدرزية بعد هذه المعركة، وحيبين هون بجملات أساسيين بهذه المسألة.
وين تاريخهم يعني؟ مزبوط أنه على أيام بشير الثاني وصلنا ميتنا بعد الصفا على فخر على بيت الدين،
دول أخوة شناي
ايه بس على أيامه
ما بعرف إذا، بس أنه الانفراستركتور اللي مبينة أنه في مد الرأي، وهيدي ممكن نستفيد منها من شغلة واحدة.
نعم.
أنه قراءة بعض المؤرخين لدور فخر لدور عفوا
بشير الثاني
أنه كان يعني حاكم إصلاحي، يعني كان عم بيطور
البنى التحتية والعمران وكل هودل،
يقولوا انه هالقد قدر عمل شغل بنى تحتية توصل ميتنا من الصافي لبيت الدين. هاي واحد له فضل بشغلة يمكن هالكمان اللبناني ما بيعرفوها، انه هو اسس شيء يعرف بالكارانتينا، الكارانتين
هل نسمع نحن اليوم يعني كارانتين
ما المنطقة شو ايه؟ شو الكارانتين؟ هي 40 يوم
كارانتين ايه.
اوكي يعني بتقعد 40 يوم بالحجر. كان صار في كتير تطور بفكرة الطب والسفر، وصار في تطور بالمواصلات البحرية أكتر شيء بوقتها. فكل إذا بدك منطقة بدها تفرج إنه هي عندها نوع من التطور أو نفهم معين من التطور العمراني والسياسي والاقتصادي، كانت تهتم كتير بالقطاع الصحي. فما بشير الشهابي لقى ضرورة إنه ينخلق منطقة عزلة لأي مسافر بيجي من برات لبنان.
وبعدها هلا مستشفى الكارنتينا من ذيك الايام او لا؟
تمام، بيقولوا انه بعد مستشفى الكارنتينا انه هالمنطقه هي
ما في شيء ما له اساس
مسمينا كارنتين ايام بشير شابي، يعني 40 يوم حجر بيبين معك اذا معك طاعون، معك ملاريا، معك حيلا شيء، اذا ما بك شيء بتطلع بتفوت على الاماره.
يعني في حكمه بكل يعني في سياسه او بالاحرى مش سياسه، السياسه اللي بنحكي فيها يعني البوليسيز اللي كان يعتمدهم هول شغلات كتير مهمه، يعني بدهم حكمه بهداك الوقت.
طبعا طبعا. وبعدين بدنا نجرب يعني وقتها نقارن بين الامراء مين احسن من مين، ما فينا نقارنهم الا اذا كانوا عايشين بنفس المرحله.
نعم.
ما هيك مع الامير بشير صار في عنا تطور فكري اكثر، وجود فرنسي اكثر، اوروبي، صار في مواصلات، صار في جرايد اكثر، صارت الناس تعرف شو عم بيصير
بالنهضه يعني.
ايه في طبعا. وما تنسي يعني نهضه عربيه بلشت، يعني كل هول يعني بيعطوا زياده رح نقول نقاط لفتره الحكم بشير الشهابي،
تكون مشهور اكثر من غيره،
تمام، انت يكون عم يلعب دور اساسي.
نعم.
هلا بقدر اختم بجمله بيقولها احد النواب الفرنسيين اللي كان من ضمن السياسة الفرنسية، انه شو ما نعمل هالمنطقة كيف نجرب نستفيد اكتر. بيرجع باحد مواقفه بالبرلمان الفرنسي بيقول ليه نحن عم ننبش على زعيم عربي بيشبهنا بمصر، تعوا نبشوا بلبنان لانه الجماعة كلهم بيشبهونا، المجتمع بكامله بيشبهنا.
حلو.
بيحكي فيه عن هالادارة اللي كان يحكي فيها أمير بشير أو كان حكي فيها أمير بشير.
دكتور إلياس شكرا كتير لألك، خلص وقتنا لليوم، أكيد نرجع نلتقيك الأسبوع المقبل بإذن الله.